أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثامن في فرق الشيعة الواردة في الكتب. بداية، لا بد من الإشارة إلى أن كتب الرجال أشارت إلى العديد من الفرق الشيعية بأسمائها كالكيسانية والناووسية والزيدية والإسماعيلية وغيرها. وأحيانا يتم تضعيف الراوي لانتسابه لبعض الفرق الشيعية، يقال فلان ضعيف ناووسي او مغال او فطحي او ما شاكل ذلك، فيشار الى مذهبه العقائدي ويضعف لاجل ذلك، مع ان الصحيح كما عليه الكثير من المحققين المعاصرين ان العبرة انما هي بالوثاقة، العبرة في حجية الرواية إنما هي بماذا؟ بالوثاقة. فمن كان ثقة أخذنا بروايته سواء كان مذهبه العقائدي صحيحا أم لا. وهذا ما ذهب إليه السيد الخوي وكثير من المحققين في الوقت الحاضر منذ القدم. فالعبرة عندهم بماذا؟ بالوثاقة، ولا مدخلية للرأي العقائدي في هذه المسألة. وعلى اي حال، حيث ان الكثير من الرواة وصفوا بانهم فطحية او واقفية او زيدية او ما شاكل ذلك، فلا بد من ان نطلع على اراء هذه الفرق وعقائدها وزمان نشأتها وبعض الحيثيات المتعلقة بها. ولا نريد ان نسهب في البحث حول هذه الفرق، لكن بمقدار ما يعطي فكرة عامة حول هذه الفرق. وقبل الولوج في هذا البحث، لا بد من الإشارة إلى بعض الأمور. أولا، لا بد من الالتفات إلى أن هناك من يسعى لتكفير الفرق الإسلامية عموما والشيعية، على البعض يسعى لتكفير الفرق الشيعية على وجه الخصوص، البعض يعمم فيسعى إلى جعل الفرق فرق كثيرة جدا. يريد أن يوصل هذه الفرق مثلا إلى 72 فرقة حتى يبقي فرقته الفرقة الناجية، وال 72 فرقة هي الفرقة الفاسدة، وهذا بحث أثناء بصدده. لكن لا بد من الالتفات إلى أنه في كثير من الحالات لا توجد ضابطة في جعل هذه الفرق، يعني حتى تكون هذه فرقة، حتى نعتبر هذه المجموعة من الناس فرقة، ما هي الضابطة لنعتبر هذه المجموعة من الناس على أنها فرقة عقائدية؟ لكي نعتبر هذه المجموعة من الناس أنها فرقة عقائدية أو مجموعة أو ما شاكل ذلك، ما هي الضابطة في ذلك؟ متى تعتبر فرقة؟ هل يكفي وجود شخص واحد مثلا؟ او لابد من وجود 10 او اكثر او 100 او 1000؟ هل هناك عدد معين لنعتبر هذه لنعتبر ان هذه المجموعة تشكل فرقة مذهبية؟ مثلا خرج علينا شخص في هذا الزمان مثلا فقال بقول عقائدي، هل يمكن ان نقول افترقت الشيعة الى فرقتين، فرقة قالت بهذا القول وفرقة قالت بهذا القول، لوجود شخص واحد فقط او 5 أو 10 مثلا قالوا برأي عقائدي نعتبرهم فرقة حينئذ ام لا؟ لابد ان يكون العدد مثلا بمقدار واسع جدا. هل هناك ضابطة من هذا القبيل؟ نعتبر الشخص واحد فرقة ام الاكثر؟ ما هي الضابطة؟ انا لا اريد الان ان احدد الضابطة، ما اريد ان اقوله ان الضابطة مفقودة. حينما ترجع الى كتب الفرق تجد ان الضابطة مفقودة، كثيرا ما يشيرون الى فرقة من الفرق، والحال أنها ليست سوى شخص واحد يقول بقول معين يعتبر فرقة لوجود شخص يقول بهذا القول. قالوا افترقت الشيعة إلى مثلا كذا فرقة بعد وفاة الإمام الفلاني، مع أنه كثير من هذه الفرق لا يوجد لها سوى ممثل واحد، شخص واحد قال بهذا القول، وربما له أتباع وربما لا يكون لهذا القائل أتباع. فهنا الضابطة مفقودة، هذه عدم وجود الضابطة من حيث العدد مثلا. أو هنا أيضا لابد من الالتفات إلى أنه متى نعتبر الاختلاف في مسألة من المسائل موجبا للافتراق؟ إذا افترقت فئة عن فئة أخرى بفارق معين مباشرة نعتبرهم فرقتين؟ يعني إذا فئة من الفئات افترقت عن فئة أخرى بفارق معين عقائدي، بفارق عقائدي معين، ما هي الضابطة ليكون هذا الفارق موجبا لماذا؟ لكونهم فرقتين عقائديتين، يعني حتى نعدها فرقة. ما هو المائز بينهما؟ يعني مجرد أي خلاف ولو بسيط في أي جزئية من الجزئيات يجعلنا نعتبر هذه فرقة وتلك فرقة أخرى. على هذا ينبغي أن تعد الآن المسلمين على اختلافهم مليار فرقة، لأنه لا تكاد تجد شخصين يتطابقان في كل الآراء العقائدية من ألفها إلى يائها. إذن يمكن أن نقول وفي القرن العشرين افترق المسلمون إلى مليار فرقة. مثل هذا الكلام مما لا يصح. احنا حتى نوضح الفكرة مثلا، حتى نوضح ونقرب الفكرة، الآن مسألة الرجعة التي هي في الوقت الراهن من المسائل العقائدية المتسالم عليها تقريبا عند الشيعة الإمامية، لكن مع ذلك لو أنكر بعض الشيعة هذه العقيدة أو ناقشوا ليس في أصل هذه العقيدة وإنما في معناها، الرأي المعروف أنها عودة رجوع من محض الإيمان تمحيضة أو من محض الكفر تمحيضة، يعني الكفار المتمحضين بالكفر والمؤمنين المتمحضين بالإيمان يرجعون وترجع الدائرة والدولة للمؤمنين، ويستدلوا عليها بآيات كثيرة وروايات كثيرة، منها ربنا مثنى اثنتين وحي اثنتين. الآن لا نريد أن ندخل في هذا البحث، لكن ما أريد أن أقوله هنا هذه الاختلافات. مثلا بعض الشيعة قالوا بالرأي أو جل الشيعة قالوا بأن الرجعة بمعنى أن يرجعوا بعد موتهم، أن يرجع المؤمنون بعد موتهم ويرجع الكفار بعد موتهم، ثم تكون الدولة والغلبة للمؤمنين. صحيح، لو كان بعض الشيعة قالوا لا نحن ننكر الرجعة بهذا المعنى وإنما نقول الرجعة بمعنى أن ترجع دولة الحق، وهذا في زمن الظهور القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. مثلا مثل هذا الاختلاف يجعلنا نقول الشيعة منقسمة، فرق الشيعة في هذا الزمان كذا فرقة، لا شك ولا ريب أن هذا الاختلاف الجزئي في بعض الجزئيات لا يصيرهم فرقتين. أو مثلا بعض جزئيات المعاد، بلا شك ولا ريب أن جميع الشيعة يعتقدون بالمعاد ويقولون بالمعاد الجسماني أيضا، لكن ما المقصود بالمعاد الجسماني هنا؟ هنا بعض الأخذ والرد عندهم في المعاد الجسماني، هناك من يقول بأنه ترجع هذه الأبدان بتمامها، وهناك من ينكر يقول لا هذه الأبدان تتبدل، ربما تكون هذه الأبدان جزءا من أبدان لأفراد آخرين. نحن ما نريد ندخل، أقول بعض الجزئيات العقائدية في هذه المسألة هل توجب افتراق الشيعة بحيث نقول افترقت الشيعة إلى فرقتين، فرقة قالت بكذا وفرقة، بحيث نعد هذه فرقة في قبال فرقة، أو في إنكار فضيلة من الفضائل. مثلا بعض الشيعة ربما أنكر مثلا الانشقاق الحقيقي للقمر مثلا، نحن لا نريد أن ندخل في هذه المناقشة. أقول لو كان هذه المعجزة التي وردت في القرآن الكريم، البعض قال لا انشق القمر، لم ينشق القمر حقيقة وإنما انشقت الصورة المنتزعة من القمر كما ذهب إليه البعض مثلا، فلا نريد الآن أن نرسل كما أشرت. لكن ماذا أقول، مثل هذه الاختلافات توجب يعني جعلهما فرقتين أم لا؟ هناك ضابطة أقل، عفوا ضابطة أوضح. الضابطة الأوضح، لعل الضابطة الأوضح أن يكون الاختلاف ماذا؟ أن يكون الاختلاف موجبا لاعتبار تلك الفرقة فرقة ضالة من قبل هذه الفرقة، يعني إذا كانت كل فرقة تضلل الفرقة الأخرى. أما مجرد الاختلاف في أي جزئية من الجزئيات فانصافا هذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب اعتبارهما فرقتين. نعم لو كانت هذه الفرقة تكثر الفرقة الأخرى وتخرجها من الدين، وتلك الفرقة تكثر هذه الفرقة وتخرجها من الدين أو ما شابه ذلك، نعم حينئذ قد يصح اعتبارهما ماذا؟ فرقتين. أما مجرد الاختلاف في بعض الجزئيات العقائدية فهذا مما لا ينبغي الشك والريب في أنه لا يعد ماذا؟ افتراق على نحو الفرقتين، يعني هذه فرقة في قبال فرقة، وإنما هم فرقة واحدة. ولهذا سيد الآن كل اذهب وضع يدك على أي شخص ستجد أنك تختلف معه في بعض الجزئيات، وهذا لا يوجد ماذا؟ اعتبار أنك في فرقة وهو في فرقة أخرى، وإلا كما قلت سيصبح عدد الفرق الإسلامية في الوقت الراهن مليار فرقة أو مليار ونصف مثلا. خب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا بد من الإشارة إليه أن أكثر الفرق الشيعية بادت منذ القرون الأولى، بل بعض هذه الفرق كما أشرت سابقا ماذا؟ لا ليست سوى شخص أو شخصين، يعني بعض الكتب أو الكتب التي تكلمت عن الفرق تتكلم عن فرقة، ومن يسمع هذا الكلام يتوهم أنه الآن آلاف مؤلفة، والحال أنه شخص أو شخصين ذهب إلى هذا القول. على أي حال أكثر الفرق الشيعية بادت منذ القرون الأولى، بل بادت بموت هذه المجموعة التي قالت بها، يعني لم يبقى لها أي امتداد بعد ذلك، يعني بعد هذه الفئة، خلني أقول هذه العشرة أو العشرين أو المئة الذين قالوا بهذا القول، بعد ذلك بادت هذه الفرقة ولم يبقى لها امتداد بعد ذلك. فخلال القرون الأولى يعني القرن الأول لنشأة هذه الفرق في الغالب أغلب هذه الفرق لم يتعد عمرها القرن الواحد أو القرنين على أحسن الأحوال، ولم يتبقى من الفرق الشيعية سوى ثلاث فرق رئيسية. الزيدية هي الفرقة الأولى، الزيدية، والفرقة الثانية الإسماعيلية، والفرقة الثالثة الإمامية أو الاثنى عشرية، وهم الشيعة المعروفون والمنتشرون في أقطاع الأرض في الوقت الراهن، والذين يعرفون بالشيعة بلا قيد. حينما يقال الشيعة في الوقت الراهن يقصد بهم الإمامية، وهم عموم الشيعة في هذا الوقت، يعني الإسماعيلية والزيدية في قبال الإمامية عدد قليل لا يقاس. فلا بد من الإشارة إلى ماذا؟ إلى هذه الفرق. خب هنا لا بد أن نعرف ما هو المعيار في عد فرقة من الفرق أنها فرقة شيعية أم لا. لا شك ولا ريب أننا نعتقد بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد نص على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه في حياته في أكثر من مناسبة، ولعل ليس آخرها يوم الغدير، بل لا يبعد وجود نصوص أخرى حتى بعد يوم الغدير. على أي حال بل حتى والرسول على فراش الموت كان ماذا؟ يريد أن يؤتى بالدوات والكتف، بالرواية المعروفة توني بدوات وكتف. أقول الشيعة نحن كشيعة نعتقد بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وكما أكدت المصادر الشيعية وغير الشيعية قد نص على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، نص على إمامة علي بن أبي طالب من بعده. فالشيعة هم المسلمون الذين التزموا وبقوا واعتقدوا بهذا العهد الذي عهده الرسول صلى الله عليه وآله إلى المسلمين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه من بعده. فالشيعي هو من يعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وآله قد نصب أن الرسول صلى الله عليه وآله قد نصب أمير المؤمنين سلام الله عليه للإمامة من بعده، فمن اعتقد بهذه العقيدة يصح إدخاله في الفرق الشيعية، وأما من لم يعتقد بهذه العقيدة فلا يدخل في الفرق الشيعية حتى وإن كان ماذا؟ وإن كان يعتقد بأصحية خلافة أمير المؤمنين في قبال خلافة معاوية مثلا، كان يعتقد هذا الشخص يعتقد أن أمير المؤمنين خلافته صحيحة ومعاوية ليست صحيحة مثلا، هذا لا يجعل هذا الشخص ماذا إماميا أو شيعيا، وإنما المدار على كونه معتقدا بوجود النص على أمير المؤمنين سلام الله عليه. فمن اعتقد بأن منصب الإمامة منصب معين من قبل الله عز وجل كما هو الحال بالنسبة إلى منصب النبوة، وأن الرسول صلى الله عليه وآله نصب أمير المؤمنين بأمر من الله عز وجل، فهذا هو الشيعي. فليس التشيع مذهب حصل بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما هو من حياة الرسول صلى الله عليه وآله. وهناك بعض الروايات تشير إلى أن حتى لفظ الشيعة كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. خب، فليست الشيعة فرقة حارثة بعد الرسول صلى الله عليه وآله. خب، يقول الشيخ السبحاني إن المسلمين اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وآله في مسألة الإمامة، فذهبت عدة كثيرة من المسلمين إلى أن الإمامة سياسية زمنية تناطب اختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، وذهبت عدة فرق أخرى إلى أن الإمامة قضية أصولية وهي ركن الدين، ولا يجوز للرسول صلى الله عليه وآله إهمال هذا المنصب، إغفال وإهمال منصب الإمامة، ولا تفويضه إلى عامة الناس، واستدلوا على ذلك بما ورد في الكتاب حول الإمامة وما سمعوه من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في يوم الدار ويوم الغدير وغيرهما من المقامات. خب، هنا تساؤل، لماذا أو التساؤل الأول، ماذا تعني كلمة الشيعة؟ ماذا تعني كلمة الشيعة؟ هنا لابد من الالتفات إلى أن لفظ الشيعة ورد في القرآن الكريم، ومن شيعته لإبراهيم. خب، فلفظ الشيعة كلفظ لغوي المراد به ماذا؟ شايعة يعني ناصرة، الشيعة يعني الأنصار. خب، لماذا سموا شيعة؟ لأنهم نصروا أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنهم شايعوا وتابعوا أمير المؤمنين سلام الله عليه. من الذي سماهم بالشيعة؟ سماهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهناك روايات كثيرة في هذا المقام يمكن الإشارة إليها. من هذه الروايات التي يمكن الإشارة إليها ما رواه السيوطي في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي، فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البرية. وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعا: علي خير البرية. فهنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول إن هذا وشيعته، فأتى بلفظ الشيعة، أتى بلفظ الشيعة، فنفس لفظ الشيعة لم يكن حادثا بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما هو لفظ موجود منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله. خب، وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لما نزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. فأتى أيضا: أنت وشيعتك، أنت وشيعتك. وأخرج ابن مردويه عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم تسمع قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض، إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. هذه الروايات نقلها السيوطي في الدر المنثور. خب، ومن ضمن الروايات التي يمكن الإشارة إليها أيضا ما رواه المسعودي في مروج الذهب في الجزء الثالث من مروج الذهب، عندما تعرض إلى خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم دخل في خلافة الإمام الحسن سلام الله عليه، فنقل عن العباس بن عبد المطلب قوله: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل علي بن أبي طالب، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وآله أسفر في وجهه، الرسول أسفر في وجه أمير المؤمنين سلام الله عليه، فلما رآه أسفر في وجهه، فقلت، يعني العباس، فقلت: يا رسول الله، إنك لتسفر في وجه هذا الغلام؟ فقال: يا عم رسول الله، والله الله أشد حبا له مني، إنه لم يكن نبي إلا وذريته الباقية بعده من صلبه، وإن ذريتي بعدي من صلب هذا، إنه إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم سترا من الله عليهم إلا هذا وشيعته. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله، لا زال الكلام ينقله العباس بن عبد المطلب عن الرسول صلى الله عليه وآله: إنه إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم سترا من الله عليهم إلا هذا وشيعته، فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم لصحة ولادتهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وآله أيضا يأتي بماذا؟ بلفظ الشيعة، مما يدل على أن لفظ الشيعة، وهناك روايات كثيرة إذا أردنا أن نستعرضها يطول بنا المقام. بعض الروايات تشير إلى أن كان عمار والمقداد وسلمان وأبي ذر يعرفون بالشيعة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، ويشار إليهم بأنهم شيعة علي، لأنهم أتباع علي، كانوا يقتدون بعلي ويحبون علي ويناطرون عليا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، في قبال بعض من يجحد عليا حقه في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. على أي حال، لسنا بصدد التعرض أكثر من ذلك، لكن المهم أننا أشرنا إلى أن لفظ الشيعة كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، فالشيعة هم الذين بقوا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله من عند الله عز وجل من نصب أمير المؤمنين سلام الله عليه لمنصب الإمامة من بعده. هذا هو أصل الشيعة الذي يجمع جميع فرقها على الاعتقاد به، بأن الإمامة قضية أصولية غير مفوضة إلى الأمة، فمن لم يعتقد بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه وأنه منصوب من قبل الله عز وجل بنص الرسول صلى الله عليه وآله، أن الرسول نص على إمامة أمير المؤمنين من قبل الله عز وجل، من لم يعتقد بذلك فلا يدخل في فرق الشيعة. نعم، تفرقت الشيعة بعد ذلك إلى فرق عديدة، والإمامية هي الفرقة التي قالت بإمامة الأئمة الاثني عشر الذين أولهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وآخرهم ثاني عشرهم الإمام الحجة المنتظر محمد بن الحسن المهدي عجب الله تعالى فرجه الشريف، خب، الذي يظهر في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا. فكلما أطلقت لفظ الشيعة في زماننا تنصرف إلى الشيعة الإمامية، وأما غيرهم من الفرق كالزيدية مثلا أو الإسماعيلية الموجودين في الوقت الراهن فلا يقال الشيعة، وإنما يقال الشيعة الإسماعيلية أو الشيعة الزيدية، أو يقال الإسماعيلية أو الزيدية بدون لفظ الشيعة. وأما لفظ الشيعة إذا أطلق من دون قيد فينصرف إلى ماذا؟ إلى الإمامية. خب، وهنا يدرج الشيخ سبحانه حفظه الله قائمة بأسماء الفرق الشيعية، وسواء هذه منها التي بقيت أم التي اندثرت، سواء الفرق التي بقيت إلى وقتنا الراهن كالفرق الثلاث أو الفرق التي اندثرت. طبعا لا يشير إلى الشيعة الإمامية لأن الشيعة الإمامية المفروض أن من يعني من يقرأ الكتاب هو من الشيعة الإمامية، فلا يتعرض إلى عقيدة الشيعة الإمامية وإنما يتعرض إلى بقية الفرق غير الإمامية. الفرقة الأولى التي يتعرض إليها هي الكيسانية. نحن سنقرأ سنلتزم بقراءة نص عبائرة لأنها عبائر واضحة وسنعلق عليها في بعض الموارد ليس إلا. يقول الكيسانية: قيل أن كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأنها تنسب إلى كيسان، وقيل هو المختار، يعني كيسان هو نفسه المختار بن أبي عبيدة الثقفي الذي ثار بعد مقتل الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم في الثورة المعروفة. وعلى كل تقدير سواء كان كيسان هو أحد موالي أمير المؤمنين سلام الله عليه أو هو المختار الثقفي، على كل تقدير الكيسانية هم الذين يعتقدون بإمامة محمد بن الحنفية بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه وبعد الحسن والحسين. هنا صحيح أنه لا يعتقدون بإمامة محمد بن الحنفية بعد أمير المؤمنين وإنما بعد الحسن والحسين، يعني كتب الفرق هكذا يقولون، هم الذين يعتقدون بإمامة محمد بن الحنفية بعد الحسن والحسين، بعد أمير المؤمنين والحسن والحسين فيكون الإمام الرابع بعقيدتهم. لهذا الشيخ سبحانه يستدرك يقول: وقيل لا، بل بعد الحسن والحسين، وكان كيسان يدعو الناس إليه إلى محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو محمد بن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وإنما ينسب ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة يقال حنفية. وكان كيسان يدعو الناس إليه، وقد نسب إلى تلك الفرقة عقائد سخيفة في كتاب أو نسب إلى تلك الفرقة عقائد سخيفة في كتاب الملل والنحال. قال أبو منصور، يذكر الآن مقول لي البغدادي، قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي: والكيسانية يرجع محصلها إلى فرقتين، إحداهما تزعم أن محمد بن الحنفي حي لم يمت وهم على انتظاره ويزعمون أنه المهدي المنتظر، هذه الفرقة الأولى. والفرقة الثانية منهم يقرون بإمامته في وقته وبموته، يعني يقرون أنه مات أيضا وينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره، ويختلفون بعد ذلك في المنقول إليه هل هو ابنه أبو هاشم أو لا. والعباسيين هنا إذا ترجعون إلى العباسيين بعض دعواهم أنهم أخذوا الخلافة من قبل محمد بن الحنفية عن طريق ابنه أبو هاشم ثم في العباسيين بوصية منه، في قصة الآن لسنا بصددها. وكان السيد الحميري أيام عدم استبصاره يذهب مسلك الكيسانية وإن رجع عنه واستبصر، وقد قال في ذلك الزمان أشعاره التالية، يذكر هنا بيتين: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء. طبعا السيد الحميري رحمة الله عليه ذهب إلى القول بالكيسانية لكنه رجع إلى المذهب الإمامي كما نص على ذلك غير واحد من المؤرخين، وقال في ذلك أبياته المعروفة التي مطلعها: تجعفرت بسم الله والله أكبر وأيقنت أن الله يعفو ويغفر. على أي حال، ثم إن الكيسانية تفرقوا إلى هاشمية وإلى بيانية وإلى رزانية، ولا حاجة إلى البحث عن عقائدهم، ومن أراد فليراجع إلى محلها. الفرقة الثانية الزيدية، وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، عدلوا عن إمامة الإمام الباقر عليه السلام إلى إمامة أخيه زيد، وهم ساخوا الإمامة في أولاد فاطمة سلام الله عليها ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم. طبعا الصحيح أن الزيدية لم يقولوا حتى بإمامة الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه بدعوى أنه لم يخرج بالسيف. الآن بيتضح إن شاء الله مزيد الكلام، وهذا من ضمن الإشكالات التي قد تشكل عليهم، بأنه هذا يسترعي ماذا؟ يسترعي أن يكون هناك زمان لا يكون فيه إمام من الأئمة، مثلا بعد مقتل الإمام الحسين لا يوجد إمام، هم يقولون الحسن والحسين إمامان قاما وقعدا، لكن بعد مقتل الإمام الحسين لا يوجد ماذا؟ إمام. يأتي الحديث إن شاء الله بعد ذلك عن هذه النقطة. يقول: ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماما واجب الطاعة. كل فاطمي توفر فيه هذه الصفات أن يكون فاطمي، يعني من أولاد فاطمة، فلا يكفي أن يكون من أولاد أمير المؤمنين من غير فاطمة، كأولاد العباس بن علي مثلا أو أولاد محمد بن الحنفية مثلا، أن يكون فاطمي وعالم وشجاع وتقي، العلم والشجاع والسخاء، وأن يكون فاطميا. فكل من خرج بالسيف خرج بالإمامة أن يكون ماذا؟ إماما واجب الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين عليهم السلام. قلنا من الإشكالات التي تورد عليهم أنهم التزموا بهذا، وهذا يستدعي أن الإمام زين العابدين لأنه لم يخرج بالسيف فلا يكون إماما بعقيدتهم، والإمام الباقر أيضا ليس بإمام، وإنما بعد الإمام الحسين تنتقل الإمامة مباشرة إلى زيد بن علي، فتبقى هناك فترة، لأن زيد بن علي إنما ولد بعد سنوات طويلة من شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا يسترعي وجود فترة لا يوجد فيها إمام، فلا أدري إذا مات شخص ماذا نفعل بالحديث الذي ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ماذا نفعل بهذه الرواية؟ أو بعض الروايات العامية: من مات وليس له أو ليس في عنقه بيعة لإمام زمانه مثلا. على أي حال، ولما قتل زيد بن علي وصلب سنة 121 في زمن خلافة هشام بن عبد الملك، قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد، ومضى إلى خراسان واجتمعت عليه جماعة كثيرة، وقد وصل إليه الخبر من الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام بأنه يقتل كما قتل أبوه ويصلب كما صلب أبوه، فجرى عليه الأمر كما أخبر في سنة 126 هجرية، وقد فوض الأمر بعده إلى محمد وإبراهيم اللذين خرجا بالمدينة. محمد وإبراهيم هما محمد وإبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليه سلام الله عليهما. خب، ومضى إبراهيم إلى البصرة واجتمع الناس عليه وقتل أيضا. خب، فزيد بن علي قتل بكماسة الكوفة، قتله هشام بن عبد الملك، ويحيى بن زيد قتل بجوزجان خراسان قتله أميرها، ومحمد الإمام قتل بالمدينة قتله عيسى بن ماهان، وإبراهيم الإمام قتل بالبصرة أمر بقتله المنصور. والزيدية أصناف ثلاثة: الجارودية والسليمانية والبترية، والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد، الصالحية مذهب رابع لكنه يتوافق مع البترية في العقائد، لهذا سنتكلم عنه أن حديثنا عن ماذا؟ عن البترية. فالصالحية ليست مذهب رابع حقيقي، يعني لأن الآراء واحدة تقريبا. خب، ألف الجارودية أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذر، وهم الزيدية الموجودين حاليا، هم امتداد الجارودية ليس إلا أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذر، وقد نقل عنهم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل بأنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله نص على علي بالوصف دون التسمية، ما يعبرون عنه في كتبهم بالنص الخفي. طبعا هناك من الجارودية من يقول بأنهم لا، هناك نص جلي في الواقع، الزيدية الموجودين ربما يقولون بالنص الجلي، هناك كأنما أخذ ورد بين الزيدية، هل هو نص خفي أم نص جلي؟ على أي حال، هنا ينسب إليهم أنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله نص على علي بالوصف دون التسمية، يعني نص خفي. وقد خالفوا في هذه المقالة إمامهم زيد بن علي، فإنه لم يعتقد هذا الاعتقاد، وقد وردت في ذم أبي الجارود روايات في رجال الكشي، نقلها الشيخ أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال. ثم يذكر هنا عبارة النجاشي في ترجمة أبي الجارود، قال زياد بن المنذر أبي الجارود أبو الجارود الهمداني الخارفي كان من أصحاب أبي جعفر وروى عن أبي عبد الله عليهما السلام، وتغير لما خرج زيد رضي الله عنه إلى أن قال له تفسير القرآن رواه عن أبي جعفر عليه السلام، يعني تفسير القرآن الذي لأبي الجارود هو يروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه، وتفسيره هذا هو الذي بثه تلميذه أو هو الذي بثه تلميذ القمي في تفسيره. حينما تكلمنا عن تفسير القمي أشرنا إلى أن أحد الأشخاص جمع تفسير القمي وتفسير أبي الجارود وربما غيره أيضا في هذا الكتاب المعروف الآن باسم تفسير القمي. والرجل انحرف عن إمامة أبي جعفر بعد خروج زيد أخيه وأسس المذهب الجارودي أو أسس مذهب الجارودية، مذهب الجارودي نسب إليه هذا المذهب لأنه كان علما بارزا فيهم. على أي حال باء السليمانية وهم أصحاب سليمان بن جرير أو ابن جرير، وكان يقول إن الإمامة شورى فيما بين الخلق ويصح أن تنعقد بعقل رجلين من خيار المسلمين وأنها تصح في المفضول مع وجود الأفضل، يعني أقرب إلى رأي المعتزلة في هذه الجهة إمامة المفضول مع وجود الأفضل. وقالوا إن الأمة أخطأت في البيعة لهما للأول والثاني مع وجود علي عليه السلام خطأ لا يبلغ درجة الفسق، هذا خطأ لكن ليس بذات المستوى بحسب عقيدة هؤلاء، وذلك الخطأ خطأ اجتهادي اجتهدوا فأخطأوا، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وذلك الخطأ خطأ اجتهاده غير أنه طعن، هذا سليمان طعن في عثمان للأحداث التي أحدثها وكفره بذلك، فشابه الخوارج في هذه الحيثية أيضا حيثية تكفيره لعثمان. خب الفرقة الثالثة من فرق الزيدية الصالحية والبسرية، اعتبرهما فرقة واحدة لتشابه عقائدهما. الصالحية أصحاب الحسن بن صالح بن حي، والبسرية أصحاب كثير، وهما متفقان في المذهب، يعني كثير والحسن بن صالح، وقولهم في الإمامة كقول السليمانية تماما، إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان أهو مؤمن أم كافر، قالوا لا ندري. قال عبد القاهر بن طاهر البغدادي فأما الزيدية فمعظمها ثلاث فرق وهي الجارودية والسليمانية، وقد يقال الجريرية أيضا، والبترية، وهذه الفرق الثلاث يجمعها القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين في أيام خروجه، وكان ذلك في زمن هشام بن عبد الملك. ثم إن النوبختي مؤلف فرق الشيعة وهو من أعلام القرن الثالث ذكر فرق الزيدية في كلام مبسوط فليراجع. خب هذا تمام الكلام في ماذا؟ في فرق الزيدية. خب الآن الفرقة الثالثة الناموسية، وهم الذين قالوا إن جعفر بن محمد عليهما السلام، هذا ما في بحث بعد، احنا نقرأ ونكتفي بقراءة هذه الناموسية ما عندنا تعليق مهم عليها، وهم الذين قالوا إن جعفر بن محمد عليهما السلام حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر ويلي أمور الناس، وأنه هو المهدي عليه السلام، وزعموا أنهم رووا عنه أنه قال إن رأيتم رأسي قد أهوى عليكم من جبل فلا تصدقوه فإني أنا صاحبكم، يعني الذي أخرج وأملأ الأرض قصة وعدلة، وأنه قال لهم أيضا إن جاءكم من يخبركم عني أنه غسلني وكفنني فلا تصدقوه فإني صاحبكم صاحب السيف. وهذه الفرقة تسمى الناووسية، وسميت بذلك، يعني سميت بالناووسية لرئيس لهم من أهل البصرة يقال له فلان بن فلان الناووس. وقال عبد القاهر البغدادي وهم أتباع رجل من أهل البصرة كان ينتسب إلى ناووس بها، وهم يتوقون الإمام إلى جعفر الصادق بنص الباقر عليه أنه المهدي المنتظر. وقال الشهرستاني في كتاب المعارف النحل قريبا مما ذكره عبد القاهر غير أنه قال هم أتباع رجل يقال له ناووس، اجعل اسمه ناووس لا لقبه. على أي حال هذه الفرقة لم يظهر أن لها امتداد وربما لم تتعدل الأصابع. خب الإسماعيلية الفرقة الرابعة من فرق الشيعة الإسماعيلية، هم طائفة يقولون إن الإمام بعد جعفر الصادق عليه السلام هو ابنه إسماعيل، إلا أنهم اختلفوا في موت إسماعيل في حال حياة أبيه، هل مات إسماعيل أم لا لم يمت في حياة أبيه. هناك من يقول أن إسماعيل مات في حياة أبيه وهناك من ينكر ذلك. طبعا نحن من الواضح أننا نعتقد أن إسماعيل مات في حياة أبيه سلام الله عليه. خب فمنهم من قال لم يمت إلا أنه أظهر موته، يعني الإمام الصادق أظهر موت إسماعيل تقية من خلفاء بني العباس. ومنهم من الإسماعيلية من قال موته صحيح، إسماعيل مات في حياة الإمام الصادق، وإذا مات في حياة الإمام الصادق معناها ألغي النص الذي نص عليه، أنتم تزعمون أن الإمام الصادق نص على إمامة ابنه إسماعيل، فماذا نفعل بهذا النص إذا كان إسماعيل قد مات في حياة أبيه؟ قال ومنهم من قال موته صحيح والنص لا يرجع قهقرة، يعني لا يرجع إلى الخلف لا يلغى. خب ما فائدة النص إذا لم يلغى؟ قال والفائدة في النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيرهم، فالإمامة تبقى في أولاد إسماعيل دون أولاد الإمام الكاظم مثلا. فالإمام بعد إسماعيل هو محمد بن إسماعيل، وهؤلاء يقال لهم المباركية الذين قالوا بأن إسماعيل هو الإمام ثم محمد بن إسماعيل. وهؤلاء يقال لهم المباركية. ثم منهم من وقف على محمد بن إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته أن محمد بن إسماعيل غاب ولم يمت وسيرجع. ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم، ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم وقال بأن محمد بن إسماعيل هو الإمام ثم مات، ثم الأئمة من بعدهم أولاده لكنهم مستورين. ثم في المستورين، ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم ثم الظاهرين القائمين من بعدهم وهم الباطنية، خلافة يشير إلى خلفاء الفاطميين في مصر في المغرب في بلاد المغرب ومصر. قال عبد القاهر البغدادي إن الإسماعيلية ساقوا الإمام إلى جعفر سلام الله عليه وزعموا أن الإمام بعده إسماعيل، وافترق هؤلاء فرقتين، فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر يعني ينفون موته مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل في حياة أبيه، لكنهم ينتظرون موته يعني أنهم لا يعتقدون بموته. وفرقة قال كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر، حيث إن جعفر نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده، فلما مات إسماعيل في حياة أبيه علمنا أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل. وإلى هذا القول مالت الإسماعيلية من الباطنية الذين صاروا خلفاء مصر. قال النوبختي، هنا نقل عبارة البغدادي الآن ينقل عبارة النوبختي، فرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر بن محمد سلام الله عليهما ابنه إسماعيل بن جعفر، وأنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه وقالوا كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه أوهم الناس أن ابنه قد مات لأنه خاف فغيبه عنهم، لأنه خاف فغيبه عنهم، وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس وأنه هو القائم لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده وقلدهم ذلك له وأخبرهم أنه صاحبه والإمام لا يقول إلا الحق. فلما ظهر موته علمنا أنه قد صدق وأنه القائم وأنه لم يموت. وهذه الفرقة هي الإسماعيلية الخالصة. ثم يعلق الشيخ السبحاني قائلا وفي الختام نلفت نظر القارئ إلى أن الإمام حسب عقيدة الشيعة الإمامية الإمام الصادق لم يقل بإمامة إسماعيل قط، وإنما الناس كانوا يزعمون ذلك، يزعمون أن إسماعيل هو الإمام لكبر إسماعيل أنه أكبر أولاد الإمام سلام الله عليه لكبره، وما تسالموا عليه من أن الأمر في الأكبر من العالم يكن به عاه، تسالموا على أن الإمام في الأكبر من أولاد الإمام ما لم يكن في هذا الأكبر عاه، وإسماعيل كان هو الأكبر ولم يكن به عاه، لهذا ماذا؟ لهذا قالوا بإمامته. هذا تمام الكلام في المذهب الإسماعيلي. خب الفرقة الخامسة من فرق الشيعة الفطحية، وسيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.